السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دوما نحن في خير ما دمنا مع كتاب الله عز وجل، ما دمنا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم كتاب مبارك، كلما اقتربنا منه نؤجر وتطمئن قلوبنا وترتفع درجاتنا وتحط خطيئاتنا وتنار لنا الطرق به وتستضاء السبل. فمع كتاب الله، مع آيات من هذا الكتاب العزيز تناسب المقام وتناسب الشهر الكريم وتناسب الموسم العظيم، الموسم الذي فيه يقام ركن الإسلام الخامس للقادرين عليه، وموسم الحج. فالبشائر تزف إلى مكة البلد الأمين، والركائب توجه إلى مكة البلد الأمين، أعظم بلدة في العالم كله، هي أم القرى، وهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله الآن، آيات من سورة الحج. أبدأ بقول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أهل الإيمان، هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. من الذي هداهم للطيب من القول؟ إنه الله. فنسأل الله أن يهدينا إلى الطيب من القول، وأن يهدينا إلى صراط الحميد سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدينا إلى الطيب من القول. وقد كان النبي يسأل ربه ذلك فيقول: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أن أطيب القول على الإطلاق هو قول لا إله إلا الله، هو أطيب القول، هو الذي أرسل الله به الرسل أجمعين، قول لا إله إلا الله. ثم أيضا علينا بطيب القول مع الناس كذلك، فقد قال الله تعالى للكليم عليه السلام ولهارون عليه السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم للطيب من القول، وأن يهدينا إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط الحميد. إن الله قال في آيات هذه السورة المباركة الكريمة، سورة الحج، وأطلق عليها سورة الحج، أهميت هذا الركن العظيم، ركن الإسلام الخامس. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أدائه على الوجه الذي يرضى به عنا، فرضه ونفله. اللهم آمين. قد قال الأمين عليه السلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الذين كفروا أهل الشرك وأهل الكفر من شأنهم أنهم يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، هذا شأنهم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، كانوا يصدون الرسول ومن معه عن المسجد الحرام. إذا كان هذا هو شأن الكفار إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ونحن أمرنا بمخالفة أهل الشرك، فليكن أهل الإيمان ييسرون للناس سبيل سلوك سبيل الله سلوك سبيل الله وسلوك المسجد الحرام. إذا كان أهل الكفر أهل الشرك من شأنهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فليكن من شأننا أننا ندعو إلى سبيل الله وأن ندعو إلى المسجد الحرام. هذا لزاما علينا جميعا أن ندعو إلى سبيل الله، ندعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ونحبب الناس في الحج ونحثهم عليه ونرغبهم فيه، وكذلك نحثهم على العمرة ونرغبهم فيها، ونبين لهم فضل ذلك ومنزلة ذلك. فإن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر لك ربك يا ابن آدم أيها المسلم إذا اعتمرت وحججت نافلة بعد فريضة، أمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من الذي يشكرك؟ إنه الله. يا أهل الإسلام إن نبيكم يقول وهو أصدق القائلين الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قل من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكلنا نحب أن تزال من علينا الذنوب والأوزار. نعم إنه في العمر مرة، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أيها الإخوة الكرام، إن الحج فريضة فرضها الله على أهل الإسلام، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت، لله علينا أن نحج البيت، من استطاع إليه سبيلا. والمتابعة بين الحج والعمرة للمستطيع كذلك مستحبة لما سمعتم من الخبر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فوجهوا الركاب ووجهوا الرحال إلى بيت الله الحرام بدلا من أن توجهوا إلى أوروبا وأمريكا ودول الكفر. وجهوا الركائب إلى بلد الله الحرام، وجهوا الركائب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا توجهوا إلى مصائف وملاهي باطلة ترجعوا منها محملين بالذنوب والأوزار، بل وجهوا الركائب إلى مكة البلد الحرام تحط عنكم الخطايا حطا، وتزال عنكم الذنوب زوالا، وترجعوا وقد علمتم ملايين الأجور. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في مسواه، صلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. في أهل الإسلام وجهوا الركائب إلى بيت الله الحرام. الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يستوي فيه أهله والوافدون عليه، سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الفضائل كلما ازدادت، فالذي ينتهك الحرمات تزداد أوزاره. فإذا كانت الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة فيما سواه، فالذي يرد فيه بإلحاد بظلم أيضا يذاق من عذاب أليم. إن مكة البلد الحرام، إن مكة البلد الأمين، إن مكة أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. من صلى فيها يعظم أجر صلاته ويتضاعف أضعافا أضعافا كما سمعتم. وكذلك من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لقد قال نبينا في شأن مكة: إن مكة حرمها الله، إن مكة حرمها الله، إن مكة حرمها إبراهيم أيضا عليه السلام، لا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها، لا تقل للطائر هش، ولا تلتقط لقطتها، الفلوس تراها أمامك ساقطة من الناس، لا يحل لك أن تأخذها إلا أن تأخذها تعرفها لمنشد أو توديها لأمانات. لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها. الحشيش كان نهى النبي عن قطعه، لا يعضد شوكها، إلا أن العباس رضي الله عنه استثنى، قال: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني الحشيش الأخضر، فإنه لقياننا ولقبورنا ولبيوتنا، أي نضعه مع الطين حتى يجعل الشيء متماسك، إذن لنا فيه يا رسول الله. قال: إلا الإذخر، إلا الإذخر، استثنى الحشيش الأخضر. الشجر لا يعضد، الطير لا ينفر، اللقط لا تلتقط. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، قاصدي البيت الحرام، الذين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا تؤذونهم لا تذاعرونهم. وكل شيء له ضوابط كما لا يخفى عليكم، لسنا ضد النظام أبدا، زي ما كل شيء له ضوابط: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين، أي قاصدين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فلا يهيج المتجه للحج ولا يذعر ولا يرهب، وكل ذلك في الأطر الموضوعة لسلامة الحجيج وتأمين الحجيج. بارك الله فيكم. نشجع الناس على الحج، نشجع الناس على العمرة، نيسر لهم السبل والدال على الخير كفاعله. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذا كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه ولا يزعره حتى يخرج إلى الحل. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم يذكر الله شيئا عن خليله إبراهيم عليه السلام صلوات ربي وسلامه عليه. كان يقول علماء: أبو الأنبياء عليهم السلام، لأن الله قال وجعلها قيل الرسالات وقيل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه فالنبوات أغلبها من ذرية إبراهيم، وكلمة لا إله إلا الله لم تزل في ذرية إبراهيم عليه السلام والدعوة إليها كذلك. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه مكان البيت، وهي أن له مكان البيت، التبوؤ النزول، تبوأت من الجنة نزلا أي اتخذت لك منزلا من الجنة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين، أمر الخليل بذلك، طهر بيتي للطائفين، هكذا أمر الخليل، والقائمين والركع السجود. طهر بيتي للطائفين الذين يريدون الطواف سهل لهم الطواف، والذين يريدون الصلاة سهل لهم أمر الصلاة، للطائفين والقائمين والركع السجود. هكذا عهد الله إلى إبراهيم عليه السلام. طهر البيت من ماذا؟ طهر بيتي، قال العلماء، طهره من الشركيات، كانت أوثان وأصنام في البيت، فطهر إبراهيم الأوثان، وطهر إبراهيم البيت من الأوثان والأصنام. وكذا لما قوي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مكة فاتحا لها، وكان حول الكعبة 360 صنما، طفق النبي يطعنها صنما صنما ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فطهرها النبي عليه الصلاة والسلام من الأصنام والأوثان، وطهرها أيضا من النجاسات، طهر البيت من النجاسات والأوساخ، نظفه وطهره لمن يريد الصلاة. فلذا كل من يسعى في تطهير بيوت الله سبحانه له نصيب من الأجر ونصيب من الثواب. وسنته وسلفه الصالح إبراهيم عليه السلام، وقيل طهره أيضا من البدع والخرافات، من الشركيات ومن البدع والخرافات ومن القاذورات، من الإحداثات. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج، نادي إبراهيم في الناس، نادي في من حجوا، كما نادى النبي: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهل كان حول إبراهيم عدد من الناس؟ ما كان هناك عدد يذكر، ولكن على إبراهيم البلاء، على إبراهيم النداء، وعلى الله البلاء. وصلنا نداء خليل إبراهيم، بلغنا الله يا في كتابه المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فآيات تتلى إلى أن يأتي أمر الله سبحانه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والضامر من الدواب، الخيل التي تدمر، والإبل التي تدمر بالضاد، تحبس في مكان وتعرق وتعلف علفا معينا استعدادا للأسفار، فهذا يسمى تضمير الخيول، وهناك تضمير الإبل. قد سابق النبي عليه السلام بين الخيل المدمرة من الحفياء إلى مسجد بني زريق، والخيل التي لم تدمر من مسجد بن زريق إلى ثنية الوداع. تضمير الخيول، تضمير الإبل، تأهيلها للسفر بعلف معين، وإيداع في مكان حار بعض الشيء، كما يسمي المسلمون السونة، السونة كانت تكون خفيفة كي تحمل على تحمل الشخص على ظهورها إلى الحج. قال تعالى في كتابه الكريم: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة على الأرجل. وأنت نوي على خطأ يقع فيه إخواننا المصريون، يقولون يا راجل يا راجل يا راجل غلط يا رجل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، مش وجاء راجل من أقصى المدينة، فقال رجل مؤمن، ألف العون، فقال راجل مؤمن. الراجل الذي يمشي على الأرجل يا جماعة، الراجل الذي يمشي على الأرجل. يأتوك رجالا في استحباب الحج ماشيا، وأيضا راكبا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. والتقديم في الخبر لا يدل على الاستحباب في كل الأحوال، إنما رجالا وعلى كل ضامر، وقد تقتضي المشاركة، فلا يأخذ أحد منها استحباب الحج ماشيا راجلا على رجله. وذلك أن النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، حج النبي راكبا وراجع من عرفات إلى مزدلفة، ويردف أسامة بن زيد خلفه، وراجع من مزدلفة إلى منى، أردف خلفه الفضل بن عباس رضي الله عنهما. وإذا حججت ماشيا لضيق الحال أجرك على قدر مشقتك، إذا حججت راكبا مع ارتفاع السلك معك فلوس، وحججت راكبا أجرك على قدر نفقتك. فإذا أنفقت أنت مأجور، لم تجد النفقة ومشيت أنت مأجور. على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد يأتينا من كل فج عميق من مقاصد الحج، ليشهدوا منافع لهم. ليست العبادة فقط، إنما شهود المنافع جائز، شهود المنافع جائز. التقاء العربي بالعجمي، المصري بالسوري، بالسعودي، باليمني، بالهندي، بالمغربي، التقاء المسلمين ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقوله جل ذكره ليشهدوا منافع لهم، قال كثير من أهل العلم هو التجارة في الحج. يجوز الحاج أن يتاجر أثناء حجه، ورب العزة يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني هذا أيضا في التجارة في الحج. والله قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين، أي قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فليس عليك أي إثم أن تتاجر في الحج. وأيضا حتى كان المهاجر في سبيل الله من مكة إلى المدينة يهاجر ابتغاء فضلا من الله ورضوانا أيضا. والذين، وقد قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فليس هناك إثم إذا تاجر شخص أثناء الحج. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، فضلا عن الاجتماعات بين المسلمين ولقاء المسلمين بعضهم ببعض، عربيهم وعجميهم، رؤساء وملوك، كل الناس تلتقي في الحج. من المنافع في الحج أن الجميع يلتقي والتعارف يتم، هذا من المقاصد، هذا من المقاصد، فضلا عن إقامة ذكر الله. ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، فذكر الله من أعظم مقاصد الحج، من أعظم مقاصد الحج إقامة ذكر الله. فمن فاته الحج وهو راغب فيه فلا يحزن، فإن الله يعلم ما في القلوب ويعلم نوايانا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي سفر مع أصحابه وفي طريقه إلى تبوك، حرب كانت آنذاك أو غزوة العسرة، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر. وأنت تشهد يا ربنا أن العذر حبسنا، فيا ربنا اكتب لنا أجورنا وأتمم على إخواننا الحجيج حجهم على خير وبركة يا رب العالمين، والحقنا بركبهم يا كريم يا منان. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. ورد في الأثر وليس هو بالمرفوع إلى الرسول، فالرفع فيه مقال، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. وهذه التي نحن فيها هي الأيام المعلومات يا إخوة، العشر الأول من ذي الحجة هي الأيام المعلومات، أما المعدودات التي قال ربي اذكر الله في أيام معدودات هي أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه المعدودات. والذكر هنا وهنا، نذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه الأيام وأيام ذكر. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج في الأسواق، وينقل ذلك أيضا عن أبي هريرة، يكبران في الأسواق في هذه الأيام، يكبر الناس بتكبيرهما. وهذا من أفضل الأعمال في هذه الأيام، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله، وخاصة التكبير والتهليل والحمد والتسبيح، وخاصة التكبير والتهليل أيضا تحميد كذلك. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قد قال النبي الأمين: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، ثم لا يرجع من ذلك بشيء. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من العلماء من قال: هنا أطلق الكل وأريد البعض، يعني ذكر اسم الله في الأيام المعلومات على ما رزقنا من بهيمة الأنعام يكون يوم النحر فقط في الأضاحي، لكن قال آخرون: لا، بل الآية على عمومها. نعم، الأضحية أعظم أجرا، وهي بعد صلاة العيد يوم النحر وهو من الأيام العشر، ولكن قال آخرون بالإطلاق: لا مانع، بل يستحب لك أن تذبح في هذه الأيام وتطعم، وتطعم وإن لم تكن هي الأضحية. الأضحية معروفة أن لها فضل كبير، وأنها منسك عظيم من الأنساك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله ومماتي لله رب العالمين، والتي قالت على فصل لربك وانحر، والتي تلزمها شروط الأضحية. لكن لا مانع أيضا أن تطعم في هذه الأيام لعموم الآية، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال بعض العلماء: هي في الأضاحي ودماء التمتع في الحج ودماء القران، ودماء القران أيضا مع الأضاحي، كل هذا في يوم النحر الذي سماه العلماء يوم العج والثج، وليس بثابت الخبر في التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر: لا مانع من الذبح في هذه الأيام لعموم قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما الأضاحي ودماء التمتع ودماء القران، كل هذا يكون في يوم النحر بارك الله فيكم. الأضحية يشترط أن تكون بعد صلاة العيد، أما لنوع التمتع والقران فيمكن أن تكون حتى قبل صلاة العيد، لكنها أيضا بعد أن ينزل الناس إلى من مزدلفة إلى منى، إلى منى، ولا يلزم النزول، يعني إذا تأخر في النزول ممكن تفعلها من الصباح لما التمتع والقران على ما سيأتي بيانه تفصيل في أعمال الحج إن شاء الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أعلموا يا أهل الإسلام أن إطعام الطعام من أفضل القربات. لا تقل لماذا أذبح وأعطي شخصا كيلو لحمة، من مش معرفة أرسله الفين والفين، في كل الأجر. وهذا إطعام الطعام من أحب من أفضل خصال الإسلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. بعد أن تؤدي أركان الإسلام الخمسة من أفضل الأعمال إطعام الطعام وإفشاء السلام. لقد قال تعالى مثنيا ويطعمون الطعام على حبه، أي ما حبهم له مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فماذا كان الجزاء؟ لا نريد منكم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. من أسباب وقاية شر ذلك اليوم هو إطعام الطعام. فمن أسباب اتقاء شر يوم القيامة أو الشر الذي في يوم القيامة إطعام الطعام. ودل على هذا أيضا من التنزيل فلا اقتحم العقبة، أي ما عمل أعمالا يقتحم بها العقبة التي تكون يوم القيامة. ما الأعمال يا رب؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي فقر شديد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، لصقت يداه بالتراب من شدة الفقر، لصقت يداه بالتراب. إطعام الطعام شيء مستحب. لقد كان الرسول الأمين يرسل هديه من المدينة إلى مكة في الأعوام التي لم يحج فيها. قالت عائشة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. إطعام الطعام في أجر يا أهل الإسلام في هذه الأيام الطيبة المباركة. لا تتركوا الناس جياعا، ولا يلزم أن تختص ببلدك، فإخوانك في بلاد المسلمين الذين هم في مجاعات نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب ويزيل عنهم كل هم وغم ويثبت أجورهم في صحائفهم يوم يلقون ربهم. نسأله سبحانه أن ينتقم من عدوه وعدوهم. اللهم آمين. لا تنسوهم بطعام شراب، لا تنسوهم أبدا، فهم إخوانكم، هم إخوانكم، هم إخوانكم. والمسلم أخو المسلم، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال تعالى في كتابه الكريم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، كلوا منها، أنتم يا من تذبحون كلوا منها، وأطعموا البائس الفقير، البائس الذي لا يكاد يرى اللحمة، لا يكاد يرى إلا معلقة ولا يستطيع يشتري كيلو لحم، البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. واهدوا منها أيضا كما قال تعالى في آية الأضاحي وستأتي، فكلوا منها وأطعموا القانع المتعفف والمعتر المتعارض به السؤال. فكلوا منها فيستحب الأكل منها. ومن ثم الأقربون في بلدك أولى، وإن زاد عندك فاض أرسله لأماكن الاحتياج. وإن آثرت إخوانك عليك لأنهم في مجاعة، لكوني في مجاعة، فإن شاء الله أنت مأجور عظيم الأجر، ويسيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكلوا منها. كم نأكل منها وكم نترك؟ ما عندنا نص يقول ثلث وثلث وثلث، إنما الأمر مطلق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، بعد التحلل تزيل الأوساخ التي على جسمك، تقص الأظافر، تزيل الشعر الزائد سواء في الأباط أو شعر العانة أو الشعر أو تحلق. وليقضوا تفثهم ثم ليوفوا نذورهم، وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. واحد كان نذر أن يصلي في البيت الحرام عدد من الركعات، أو نذر أن يتصدق في مكة بمبلغ، وليطوفوا، يكثروا من الطواف أيضا بالبيت العتيق. ذلك الذي ذكر. ومن يعظم حرمات الله، من يعظم حرمات الله، ومكة حرم، مكة حرم أيها الناس عظموها. لا نريد حرمة مكة أن تنتهك أبدا، لأن الله عظمها وأمر بتعظيمها، ورسوله أمر بتعظيمها. رسول الله أمر بتعظيم مكة، وقال إن احتج أحد، معنى حديثه، بقتال فيها قل له إنما أبيحت لرسول الله ساعة من النهار، ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يقتل خلاها. يا أهل الإسلام، يلزمنا جميعا أن نعظم مكة ونعطيها حرمتها، نعظمها ونعطيها حرمتها. لا تظاهرات، اسم الله الذي يرفع، اسم الله الذي يرفع في مكة سبحانه وتعالى، اسم الله يرفع. علينا جميعا حكاما ومحكومين من أهل مكة ومن غير أهل مكة أن نعظم حرمات مكة. ذلك ومن يعظم حرمات الله، كل الحرمات التي حرمها الله نحرمها، فإنها ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تلي علينا الأنعام المحرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس النجس من الأوثان، الأصنام النجس، واجتنبوا قول الزور، ويدخل فيه الشرك بالله. اجتنبوا قول الزور، تحذير من قول الزور بكل صوره وكل صنوفه. لا تكذبوا على الله، لا تشركوا بالله، لا تشهدوا شهادة زور على الله، تقول إن له ولد أو إن له شريك أو إن له صاحبة، لا تشهدوا على الله أنه قال كذا وهو لم يقل. فهذه من أعظم شهادات الزور. واتقوا شهادات الزور التي بينكم التي تدلون بها عند الحكام. اجتنبوا قول الزور، وقد كان قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الناس الصحابة: ليته سكت. قال تعالى: فاجتنبوا ذلك. ومن يعظم حرمات الله، أكرر الآية، من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. مكة حرام، حرمها الله، حرمها الله سبحانه. وحل مكة البلد الأمين، مكة أم القرى، مكة أحب البقاء إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله، مائلين عن الشرك إلى التوحيد، غير مشركين به. أمن يشرك بالله، ما مصيره هذا المشرك؟ والكلام للعالم أجمع، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء وهو ساقط من السماء قبل أن يصل الأرض، تأتيه الصقور والنسور تقطعه إربا وهو في طريق النزول فلا يبقى منه شيء، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير، وإن سلم من الصقور والنصور والجوارح تهوي به الريح في مكان عميق سحيق. هذا مصير المشرك بالله، وهذا مثله، وفي الآية تفصيل أوسع. ارجع أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي، تهوي روحه روح المشرك من السماء. وتلا النبي الآية، قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويرجع الكلام إلى تعظيم حرمات الله، ذلك ومن وشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا أيضا في الأضاحي والذبائح، وسيأتي لها باب إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظ الحجيج أينما يكونون حيثما يكونون، وأن يحفظنا وإياكم معهم، وأن يحفظ المستضعفين في الأرض في كل مكان، أن يحفظ المستضعفين في الأرض، وأحسنوا النوايا وأحسنوا الظن بالله، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.